إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب الزكاة من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الحديث 73 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، يعني في اللفظ الأول. وأما اللفظة الثانية من الحديث فهي لفظة أبي داود في السنن، وإسنادها ضعيف لكن متنها صحيح، وهذا مما استدرك على المصنف رحمه الله لأنه خلاف شرطه. ولقد قال ابن دقيق العيد وابن الملقن وابن العطار والبسام رحمهم الله تعالى، وهم ممن شرح عمدة الأحكام، وكذلك قال الزركشي في النكت: إن اللفظة الثانية إنما هي من أفراد مسلم، وهذا ليس بدقيق. فرواية مسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فأين هذا اللفظ من ذاك؟ قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين: ولم يقل البخاري إلا صدقة الفطر. نعم، صح فيها من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال ابن الملقن رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها. وقال الشيخ البسام رحمه الله في تيسير العلام ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي، ومأخذ الذين لا يجيبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو مأخذ جيد، ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا، لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه، بل إن هذا هو الصواب. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث: حكم زكاة الرقيق والخيل. غريب الحديث: المسلم في قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم. المسلم هو المنقاد لله تعالى ظاهرا وباطنا، في عبده، في مملوكه من الرقيق الذي اختصه لنفسه، ولا فرسه، أي في مملوكه من الخيل الذي اختصه لنفسه، صدقة أي زكاة. إلا زكاة الفطر هي الصدقة التي تدفع عند الفطر من رمضان صاعا من طعام في الرقيق الرقيق المملوك. الشرح الإجمالي للحديث. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الزكاة فيما يعده المسلم لنفسه من الرقيق والخيل، وذلك لأنه اختصه لنفسه لا للنماء، وليس هو مما تجب الزكاة في عينه، فلم يكن محتملاً لأخذ الزكاة منه. ويشير اللفظ الثاني إلى وجوب زكاة الفطر في الرقيق لأنها ليست زكاة تجارة فوجبت بكل حال. شرع الله جل وعلا يسر، وقد نفى الله جل وعلا الحرج فيه كما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم الآية. ومن عدم الحرج في الإسلام أن الله تعالى عفى عن الزكاة فيما يحتاجه العبد من الضروريات، كالعبد المستخدم في الخدمة لسيده، والفرس المركوب، والبقر العوامل، ومنيحة البيت، والمربات للأكل، فكل هذه معفو عنها فلا تجب فيها الزكاة. اللهم إلا ما اشتري عرضاً للتجارة وكان المقصود منه استحصال الربح فيه. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الرقيق، هذا إذا كان للخدمة والركوب ونحو ذلك، وأما إذا كان للتجارة ففيه زكاة العروض، فإن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، وهي أربعة أشياء: الأول الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة ولو كان معدا للنفقة إذا حال عليه الحول وقدره نصاب. الثاني الخارج من الأرض، وذلك كالزروع والثمار ونحوها. الثالث بهيمة الأنعام إذا أعدت للدر والنسل. الرابع عروض التجارة، وهذا أعمها، فإنه يدخل فيه كل شيء أعد للبيع والشراء من حيوانات وعقارات وأقمشة وغيرها، وتعتبر قيمتها عند تمام الحول فلا يعتبر ما اشتريت به. وإذا كان الرقيق للخدمة فليس فيه سوى زكاة الفطر، وإذا كان للتجارة ففيه زكاة الفطر وزكاة العروض. يؤخذ من الحديث عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة، وعن علي مرفوعا فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، وهي الدراهم المضروبة المتخذة من الفضة. قال البخاري رحمه الله: وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة ويزكى في الفطر، أي أن العبد المتخذ للخدمة لا يزكى إلا زكاة الفطر، وأما الذي يتخذ للتجارة فيزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل، واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، والعين هاهنا الذات، فالجمهور على عدم وجوب الزكاة في ذات الخيل، في عينها، في نفسها، في عين الخيل، لا في عينها الباصرة ولكن في ذاتها. واحترزنا بقولنا في عين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة. قوله الجمهور على عدم وجوب الزكاة في عين الخيل يفهم منه أن هناك خلافاً في وجوبها في عين الخيل، والخلاف لأبي حنيفة كما ذكره في قوله وأوجب أبو حنيفة في الخيل الزكاة. وحاصل مذهبه أنه إذا اجتمعت الذكور والإناث وجبت الزكاة فيها عنده قولاً واحداً، وإن انفردت الذكور أو الإناث يعني من الخيل فكان ما عند الرجل من الخيل ذكورها وما عنده إناثها خالصة للذكورة أو الأنوثة. يقول إن انفردت الذكور أو الإناث فعنه في ذلك روايتان، من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم يعني يثمن الخيل، ويخرج عن كل 100 درهم 5 دراهم. قال رحمه الله: قلت قول أبي حنيفة هذا مصادم للنص الشرعي في عدم وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت للقنية، كما أنه قد عفى عما دون 40 من الغنم، وعما دون 5 من الإبل، وعما دون 20 من البقر، وعفى عن العوامل وهي البقر التي يحرث عليها، فكذلك عفى الشارع عن الخيل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فكيف يقال إن عليه في فرسه صدقة؟ ولعل أبا حنيفة رحمه الله كان معذورا لعدم بلوغ الحديث إليه، أو لأنه فهم من الحديث أن العفو عما كان مركوبا لصاحبه من الخيل وما كان مستخدما لسيده من العبيد، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل رأي. قول ابن دقيق رحمه الله تعالى: واحترزنا بقولنا لعين الخيل عن وجوبها في قيمتها إذا كانت للتجارة، ثم قال: وقد استدل الظاهرية بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل إنه قول للشافعي في القديم، من حيث إن الحديث يقتضي عدم الزكاة في الخيل والعبيد مطلقاً. ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بوجهين: المقصود من هذا أن الجمهور يجيبون على استدلال الظاهرية من هذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض عروض التجارة بوجهين، ثم قال: أحدهما القول بالموجب، وأن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين، يعني أن الشارع عفى عن الزكاة في عيد الخيل إذا كانت للقنية، فإن اشتريت الخيل أو العبيد للتجارة بأن كان المقصود بها البيع لتحصيل الربح فإن الزكاة تكون متعلقة بالقيمة لا بالعين، فإن نوى المشتري للخيل التجارة ثم بعد ذلك حول نيته إلى القنية سقطت الزكاة لتحول النية عنها. والثاني من الوجهين أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقام الدليل على عدم وجوب زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه، فيقدم عليه إن لم يكن فيه عموم من وجه إلى آخره. إن قول المؤلف هذا يقصد به، والمؤلف ابن دقيق العيد، إن قول المؤلف هذا يقصد به أن الدليل الخاص على عدم وجوب الزكاة في التجارة مقدم على الدليل العام، وهو كذلك. وإذا نظرنا في الأدلة على وجوب الزكاة في التجارة نجد أن فيها ما هو مفهوم ومنها ما هو منطوق. فمن المفهوم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قال مجاهد رحمه الله تعالى: نزلت في التجارة، والكسب يعم التجارة وغيرها. فلو كسب الإنسان مالاً من أجره أو من تجارة أو من حرثه أو غير ذلك، ثم بقي عنده هذا المال حولاً وكان المال يبلغ نصاباً، وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا فإن الآية عامة في الكسب، إلا أن تفسير مجاهد يجعل الكسب في التجارة داخلاً في عمومها. ثانياً، الأدلة الصريحة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو مقارب. فالحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. البز بالباء والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن عبد البر: وروي والبر لا البز، فيكون النص: وفي البر صدقته، بضم الباء والراء المهملة البر. وعلى هذا فالدليل لا يكون صالحا للاستدلال على عروض التجارة إلا إذا كان الراجح اللفظ الأول. الحديث الذي ورد فيه لفظ البر أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته. في سنن أبي داود عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه أبو داود وضعفه الألباني، فالحديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره. وهناك حديث عن عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم وهو ضعيف أيضا. وأخرج الشافعي وأحمد وعبد الرزاق والدارقطني عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أنه قال: كنت أبيع الأذن، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أد صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو في الأذن. قال: قومه وأخرج صدقته. أخرجه أبو عبيد في الأموال، وهذا سند ضعيف. أبو عمرو ابن حماس مجهول كما قال الذهبي في الميزان، ومن طريقه الشافعي في بدائع المنن والبيهقي وغيرهما، والأثر ضعيف كما بيّن ذلك الألباني في الإرواء. حديث حماس أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال أن عمر قوم بضاعته التي كانت معه، فكانت قيمتها 20 ديناراً، فأخذ منه نصف دينار صدقة عنه. في كتاب الأموال لأبي عبيد قال ابن عمر: ما كان من رقيق أو بر يراد به التجارة ففيه الزكاة. والأثر الذي مر أثر صحيح، أن عمر قوم بضاعته التي كانت معه فكانت قيمتها 20 ديناراً، فأخذ منه نصف دينار صدقة عنه. وروى البيهقي عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال ابن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة، قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها، أن هناك من أهل العلم من خرج على قول جمهور الأئمة وعلماء الأمة سلفا وخلفا بوجوب الزكاة في عروض التجارة من القدماء والمعاصرين، فقالوا ليس فيها زكاة. فهل معنى ذلك أنهم قد خالفوا مخالفة تستوجب الخروج من الملة؟ حاشا لله، لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. وقال بوجوبها الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وكثير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من السلف والخلف. إثباته للاختلاف دال على عدم صحة الإجماع، إلا أن يقال إن الخلاف للظاهرية، ولم يعتد ابن المنذر بقولهم فالله تعالى أعلم، لأن ابن المنذر يقول الإجماع قائم، فأثبت الإجماع على وجوب الزكاة في مال التجارة، وذكر بعض من قال بوجوبها، فقال قال بوجوبها الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وذكر جملة من العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ثم قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها، فذكر اختلافا، فهل يثبت الإجماع مع هذا الاختلاف؟ لعله يريد بالمخالفين الظاهرية، وهؤلاء لا يعتد بخلافهم، فلم يعتد ابن المنذر بقولهم والله تعالى أعلى وأعلم. المهم أن جماهير أهل العلم أطبقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإن كانت الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجوبها فيها لا تخلو من مقال واحتمال مع قلتها، ولكن هناك آثارا صحيحة تسندها مع مفهوم الآية، ولذلك فإن ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا هو الحق إن شاء الله تعالى، وقد مر بحول الله وقوته بنوع بسط ما يتعلق بزكاة عروض التجارة وأدلة وجوب الزكاة في عروضها. في الحديث أن كل ما ادخره المسلم لنفسه من دابة سيارة أو عبد يخدمه فليس عليه فيه زكاة وإن كثر وغلا، فكل ما اقتناه العبد لنفسه لا يريد به التجارة من عقار أو دواب أو عبيد لا زكاة فيه. في الحديث دليل على أن المعتبر في مسائل الأحكام النية، لأنه ربما اشترى دابة أو اشترى شيئا مما يستخدمه ويستعمله بنية القنية والاقتناء، ثم بدا له فحول النية إلى التجارة، والعكس ربما اشترى شيئا مما يستعمله ثم بدا له فحول ذلك من التجارة إلى الاستعمال، فيحاسب على قدر نيته. فهذا دليل على أن المعتبر في مسائل الأحكام النية، لو أنه اشتراه بقصد التجارة ثم حول النية بعد فترة إلى القنية فإنه حينئذ لا يكون عليه زكاة، لو اشتراه للقنية ثم عنل فحول النية إلى التجارة فيبدأ الحول منذ غير نيته. فالمعتبر في مسائل الأحكام النية، وشأنها في دين الله تبارك وتعالى من الخطورة في غاية، فنسأل الله أن يحسن نياتنا وأن يخلصها لوجهه الكريم. في الحديث أن العبد المملوك لا تجب فيه زكاة لذاته إلا إذا كان معداً للبيع والتجارة فله حكم آخر، وفيه أن الفرس والمركوب من سيارة وما أشبه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا أعد للتجارة. وهذا الحكم والحكم الذي قبله خالف فيهما أبو حنيفة كما مر، فلم يعتبر نصابا في الأموال، وقال كل من ملك مالا وجبت فيه الزكاة، وأوجب الزكاة على الفرس لكونه يركب ويؤكل فأشبه الإبل. وهذه الأحاديث أحاديث متفق عليها، فنفي النصاب كما هو مذهب أبي حنيفة والقول بأن الزكاة واجبة في القليل والكثير مخالف لظاهر الحديث المتفق عليه كما مر، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا زكاة الفطر في الرقيق دل على أن السيد يجب عليه النفقة على مملوكه الرقيق، فإنه يجب عليه زكاة الفطر له وهي من النفقة، فدل ذلك على وجوب إخراج النفقة له مطلقا. في الحديث أن الإنسان يخرج زكاة الفطر عمن تحت يده، وفيه أن الرقيق يجب على سيده إخراج زكاة الفطر عنه. وجوب زكاة الفطر في الرقيق كما في الرواية الثانية إلا زكاة الفطر في الرقيق، حقق الصنعاني في العدة أن هذه الرواية ليست في الصحيحين، وإنما هي من أفراد مسلم، أي ليست في الصحيحين ولكن في أحدهما، وقد مر أنها عند أبي داود. الجمهور على أن زكاة الفطر المتعلقة بأعيان العبيد متجهة على أسيادهم الذين يستغلونهم في الخدمة، وقال قوم إن الزكاة عليهم أي على العبيد، وعلى السيد إن لم يؤدي الزكاة عن عبيده عليه أن يمكنهم من الكسب من أجل أدائها، لأن هؤلاء قالوا إنها واجبة عليهم لا على مالكهم. حكي هذا القول عن مالك، قال الصنعاني وحكاه القاضي عن أبي ثور. والقول بوجوبها على مالكيهم هو القول الصحيح، كما أنه يجب على صاحب البيت ومعيل العائلة زكاة الفطر عن نسائه وأولاده، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وقد تبين أن في وجوب الزكاة أي زكاة الفطر التي تتعلق بأعيان العبيد أنها على مالكيهم. ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي هو مأخذ الذين لا يجيبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو مأخذ جيد كما قال الشيخ البسام رحمه الله. ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا، لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه كما قال رحمه الله. وقد مر أيضا ما يتعلق بزكاة الحلي، وأن الصواب هو وجوب الزكاة في الحلي الذي يعد للاستعمال. بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير وحق الغني تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة في عين الخيل والرقيق كما مر. ذهب الحنفية إلى وجوبها في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا، لأن النماء بالنسل يحصل باجتماعهما، وإذا انفردت الإناث أو انفردت الذكور فعن أبي حنيفة روايتان. وذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلى عدم وجوب الزكاة في الخيل والرقيق، والحديث يشهد لمذهب العلماء كافة. الحديث 74 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. والجبار كما يقول المصنف رحمه الله الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة البهيم. فراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث ما يجب في الركاز. غريب الحديث، العجماء سميت بذلك لأنها لا تتكلم، ومنه الدواب العجم تنبيها على أنها لا تتكلم، ومنه الأعجمي الذي لا يفصح. وأصل التسمية بالجبار أن العرب تسمي السيل جبارا للمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، الهدر الذي لا شيء فيه، أي لا طلب فيه ولا قود ولا دية. وأما البئر فاشتقاقه من بأرت إذا حفرت، والبؤرة الحفرة، وهو يهمز أصلا ولا يهمز تسهيلا، وجمعه بئار وآبار وآبار، والمراد به ما حفره الإنسان حيث يجوز له، فما هلك فيها فهو هدر. وقيل المراد به البئر القديمة. قوله صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار، أي من يهدر عليه من الفعلة في المعدن فلا شيء على المستأجر. وجمع المعدن معادن، ومعادن الأرض أصولها وبيوتها، ومعدن الشيء أصله، ومنه معادن الذهب والفضة وغيرهما. وأصل المعدن الثبوت والإقامة، ومنه سمي المعدن لثبوت ما فيه، وقيل لإقامة الناس عليه لاستخراجه من باطن الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، الركاز الكنز من دفين الجاهلية عند جمهور العلماء، وعند أهل العراق هي المعادن لأنها ركزت في الأرض، أي ثبتت، وسمي ركازا لأنه ركز في الأرض، أي أقر، كما يقال ركزت الرمح، يقال ركزه يركزه بضم الكاف، والخمس بضم الميم، والخمس بإسكانها، يقال فيه أيضا الخميس، فهي ثلاث لغات. ومنه سمي الجيش خميسا لأنه ينقسم على خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. وكذلك في النصف إلى العشر يقال ثلاث لغات: الضم والإسكان ووزن فعيل، إلا القلب فإنه لم يسمع فيه التثليث، فمن تكلم به فيه فقد أخطأ. المعنى الإجمالي للحديث، يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ضمان التلف والنقص الحاصل بفعل البهيمة أو بنزول البئر أو المعدن، حيث بيّن صلى الله عليه وسلم أن ما حصل من تلف أو نقص بفعل البهيمة فلا ضمان فيه على أحد، وكذلك ما حصل من تلف أو نقص بالبئر ينزل فيه الرجل فيهلك، أو بالمعدن ينزل فيه فيهلك، لأن البهيمة والبئر والمعدن لا يمكن إحالة الضمان عليها ولا على مالكها إذا لم يحصل منه اعتداء أو تفريط. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن على واجد الركاز الخمس لحصوله له دون تعب فهو كالفيء. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الإنسان وتسببه وإهماله، وأنه ليس عليه من جراء إتلافها شيء، وذلك كالبهيمة التي لم يفرط في إرسالها ولم يكن متصرفا فيها، فتتلف زرعا أو تضر أحدا بعض أو ضرب بيدها أو رمح برجلها. وكذلك لو أمر إنسانا بدون إكراه له أو تغرير به أمره بنزول في بئر أو عمل فلا ضمان على الآمر، لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. أما لو أكرهه على ذلك أو كان يعلمه، أي يعلم أن هذه الأشياء ونحوها فيها خطر فغره ولم يعلمه بذلك، فإن عليه الضمان. ثم ذكر أن من وجد كنزا قليلا أو كثيرا فعليه إخراج خمسه، لأنه حصله بلا كلفة وبلا تعب، فشكرا لله تعالى ومواساة لإخوانه المسلمين يجب عليه أن يخرج منه الخمس، لأنه كالفيء الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة. وهكذا تلاحظ الشريعة السمحاء العدل والإنصاف في أحكامها، فتقدم قدر الزكاة فيما يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤونة، واختلافه على حسب ذلك. يؤخذ من الحديث أنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها أو لم يرسلها ليلا، فإن تسبب صاحبها فيما أتلفت أو أرسلها ليلا فأفسدت على الناس زرعهم فعليه الضمان. فقد قيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى بضمان المتسبب، وهو مذهب الجمهور. وذكر ابن دقيق العين اختلاف العلماء في عموم الهدر، ووصل إلى القول بأن جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده، وقال وينزل الحديث على ذلك. بالحديث أنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرها النازلة أو العاملة، أو كان عالما بأن في ذلك خطرا فغره ولم يعلمه. فإن أكره أحدا على النزول في بئر أو أكرهه على الصعود لشجرة أو نحو ذلك، أو لم يكرهه ولكن فيه خطر يعلمه فلم يعلمه، فعليه الضمان، لأن التلف حصل بسبب إكراهه أو حصل من تغريره إياه. قال السفاريني رحمه الله في كشف اللثام في لفظ مسلم جرحها جبار، ولا بد في رواية البخاري من تقدير البئر جبار، إذ لا معنى لكون العجماء نفسها هدرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر هذه الأشياء قال إنها جبار، العجماء جبار، البهيمة جبار، لا معنى لكون العجماء نفسها هدرا، فلا بدها هنا من تقدير. وقد دلت رواية مسلم على أن ذلك المقدر هو الجرح، فوجب المصير إليه، لأن الحكم غير مختص به بل هو مثال نبه به على غيره. والمراد أن إتلافات العجماء هدر لا شيء فيه، وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب، فإذا انفلتت دابة فصدمت إنسانا فأتلفت أو أتلفت مالا فلا غرم على مالكها، أما إذا كان معه فعليه ضمان ما أتلفته، سواء أتلفت ليلا أو نهارا، وسواء كان سائقها أو راكبها أو قائدها، وسواء كان مالكها أو أجبره أو مستأجرا أو غاصبا أو موصى له بنفعها، وسواء أتلفت بيدها أو بعضها أو بوطئها برجلها. أما إذا كانت البهيمة لا يد لأحد عليها فأتلفت شيئا ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها ما لم تكن ضارية. العجماء البهيمة كما مر، ومعنى جبار أي هدر لا شيء فيه، ومحل ذلك إذا لم يكن من صاحبها سبب. وأما إذا كان منه سبب كما إذا كان متصرفاً فيها وأتلفت شيئاً فعليه ضمانه. وكذلك إذا اقتنى حيواناً مؤذياً كالكلب العقور والجمل الصائل ونحو ذلك وأخرجه إلى الناس فأتلف شيئاً ضمنه. وكذلك إذا أرسلها ليلاً فأتلفت حائط أي بستان إنسان أو نحو ذلك ضمن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل البهائم حفظها بالليل. والبئر جبار والمعدن جبار، أي لو أمر إنساناً بالغاً عاقلاً أن يحفر له بئراً أو أن يستخرج له معدناً أو أن يخرج له شيئاً من ذلك فانهدم عليه إلى غير ذلك فتلف، لم يضمنه لأنه لم يجبره، ومحل ذلك ما لم يغره، فلو غره كما إذا علم أن فيه خطراً ونحو ذلك ولم يخبره به فتلف ضمنه لأنه غره. فيؤخذ من هذا الحديث أن ما جرحته العجماء من بعضها على بعض فإنه يعتبر هدرا، لأنه ليس لصاحبها من سيطرة عليها. وهل هذا خاص بجنايتها على الأبدان فقط أو هو عام بجنايتها على الأبدان والأموال؟ وثانيا هل يقيد ذلك بما فيه جرح؟ قال الصنعاني رحمه الله: لفظ الجرح ليس في الرواية التي ساقها المصنف، وإنما هو ثابت في بعض ألفاظ الصحيحين، وفي بعضه العجماء جبار جرحها، في لفظ البخاري جبار العجماء جبار من غير ذكر جرح ولا شيء. قال عياض والنووي وآخرون: ليس ذكر الجرح في هذه الرواية قيداً، وإنما المراد هو إتلافها بأي وجه كان سواء حصل بجرح أو بغيره. قال ابن دقيق العيد: وأما جناياتها على الأموال فقد فصل في المزارع بين الليل والنهار، وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقتضي ذلك. قول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الآية ذكر المفسرون أن النفش هو إفساد الماشية للزرع ليلا، وقد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر أهل المزارع بحفظها في النهار وأهل المواشي بحفظها بالليل. وهذا الحديث يوافق ما ذكر في الآية عن تفسير النفش بأنه إفساد الماشية للمزارع في الليل، وعلى هذا فيكون على صاحب الماشية ضمان ما أفسدته ماشيته بالليل دون النهار. في المسألة خلاف فيما يجب على أهل المزارع حفظه، وهو ما كان في فلات من العادة أن ترسل فيه المواشي بدون راع. أما إذا كانت المزارع منتشرة وكثيرة فعلى صاحب الماشية حفظها وأن يرسلها مع راع يحفظها ويكون مسؤولاً عنها، هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والقصة المشار إليها في الآية خلاصتها أن رجلاً كان له عنب أو كان له بستان من عنب، وآخر كان له غنم، فذهبت الغنم فدخلت في بستان العنب فأفسدت، فتحاكم إلى داود. ثم مر على سليمان فحكم سليمان أن يأخذ صاحب الغنم البستان ويسقيه ويقوم عليه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحب البستان الغنم ليأخذ ما يجيء من الغنم، يعني من الدر ومن الصوف وما أشبه، حتى يعود البستان كما كان، ويعيد كل منهما ما عنده من حق إلى صاحب. وهو يؤيد ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. الحديث هو ما مرت الإشارة إليه، أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: والبئر جبار، أي أن البئر إذا سقطت على حافرها أو على بانيها وإن كان مستأجرا، فإن ما حصل فيها لا يضمنه صاحبها إلا أن يكون متسببا بحفرها في طريق الناس ولم يجعل عليها علامات تمنع من السقوط فيها. قوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار، المعدن ما خلقه الله تعالى في الأرض من الخامات النافعة كالذهب والفضة وغير ذلك، فإذا سقط على الذي يشتغل فيه فإن ذلك لا ضمان فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار. وفي هذا الحديث وفي هذه الفقرة بالذات رد على ما قرر في نظام الشركات أن من أصيب وهو يعمل في شركة بأي حادث فيها ترتب عليه إزهاق نفسه أو ترتب عليه قطع عضو من أعضائه، أن الشركة تكون ضامنة لذلك بالدية فما دونها. هذا الحديث يدل على بطلان هذا النظام، والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. الركاز هو المال الذي يوجد مدفونا في الأرض من ضرب الجاهلية، فمن وجده فعليه فيه الخمس، والباقي يكون ملكا له. وهذه أعلى ما قدر في الزكوات، في الركاز الخمس، فمن وجده فعليه فيه الخمس والباقي يكون ملكا له. أما إذا وجد مالا من ضرب الإسلام، يعني كالدراهم والدنانير التي كانت تضرب في الإسلام وهو لا يعرف من الذي دفنه، فهذا يعتبر لقطة، فالله تعالى يرزق من يشاء. مر ما يتعلق بفقه الركاز والزكاة فيه بلون من ألوان التفصيل، ولله الحمد والمنة. إذا كان من ضرب أهل الإسلام يعتبر لقطة، هل يعرف هذه اللقطة لمدة سنة؟ الظاهر أنه كذلك. أما إذا كانت في دار معروف صاحبها وقد مات أو انتقل، فإنها تعاد إلى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مال. المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، هذه خلاصته ومر بسطه بحول الله وقوته. في الحديث: وجوب دفع الخمس من كل ما خرج من الأرض من دفن الجاهلية، لا فرق بين قليل الخارج من الأرض أو كثيرة في وجوب الخمس فيه، ولا يحتاج إخراج الخمس أيضا إلى مرور حول كامل، ومن أي أرض كان إخراجه شريطة أن يكون مالكها، فبمجرد إخراج الركاز الذي هو من دفن الجاهلية فإنه يؤدي الخمس منه وله سائره بشرط أن يكون الأداء للخمس بعد تصفيته كما مر تفصيل ذلك بحول الله وقوته. وهو يخرج الخمس من حين يجده كما هو ظاهر الحديث، فإن النماء فيه متكامل، وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء. قال النووي: وعدم اشتراط الحول بالركاز إجماع. والظاهر من الحديث أنه يخرج منه لا من قيمته، سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك. بهذه الميزات يعلم أن شبه الركاز بالفيء أقرب من شبه الركاز بالزكاة. لذا قال كثير من العلماء إن مصرفه مصرف الفيء، يصرف في المصالح العامة، ليس مصرفه مصرف الزكاة الذي يجعل في الأقسام الثمانية، لأن الركاز قد فارق الزكاة بالأمور الآتية: الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوقه، الركاز يخرج الخمس من قليله أو كثيره، الركاز يخرج من عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقودا يعني من القيمة، الركاز حوله وجوده، أما الزكاة فلها حول محدود معلوم لا تجب قبله. مصرف الركاز مصرف الفيء في المصالح العامة: إنشاء الجسور، في تعبيد الطرق، في بناء المستشفيات ورعاية المصالح، فهذه المصالح العامة. وقد مر أن هذه المصالح لا تدخل في مصرف في سبيل الله. الزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة. من الفروق بين الركاز والزكاة مما يجعله أشبه بالفيء لا بها: الركاز فيه الخمس، والزكاة أكثر ما فيها العشر، وأقل ما فيها ربع العشر. الركاز فيه الخمس، والزكاة أكثر ما فيها العشر، وأقل ما فيها ربع العشر، فهذا يجعل الركاز أشبه بالفيء، وشبهه بالفيء أقرب من شبهه بالزكاة. لذلك قال كثير من العلماء إن مصرفه مصرف الفيء، يصرف في المصالح العامة، ليس مصرفه بمصرف الزكاة الذي يجعل في الأقسام الثمانية للفروق التي مر ذكرها بين الركاز والزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.